قال الطحاوي رحمه الله: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. طيب، قول وسؤالي أي ونؤمن بسؤالي، فهو معطوف على ما تقدم. بسؤال منكر ونكير، ومنكر ونكير ملكان كلفهما الله عز وجل بسؤال الميت إذا وضع في قبره، وقد ثبت بهم الدليل حديث أبي هريرة في سنن الترمذي وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما منكر ونكير. ومعنى منكر ونكير أي مأخوذ من النكر الذي هو عدم المعرفة، أي لا يعرفان، بل هما منكران عنده لا يعرفهما، وليس من النكارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الميت إذا وضع في قبره جاءه ملكان، وقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. جاء في بعض الأحاديث أنه قال أصواتهما كالبرق أو كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، يعني لمع بصره كالبرق، وصوته كالرعد. جاء في هذا حديث وهو مروي من عدة طرق، إن شاء الله ظاهره والله أعلم أنه حسن ويحتاج مزيد نظر. كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف. فيجلسان هذا الميت، ونؤمن بذلك أنهما يجلسانه، يقعد في قبره على ما شاء الله عز وجل بعد أن تعاد إليه روحه، فإنه إذا وضع في قبره روحه تعاد. فإذا عادت روحه أجلساه ثم سألاه عن هذه الأسئلة: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هل يقول ألا ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، أو يقول لا من نبيك؟ أكثر الأدلة فيها ما هذا الرجل الذي بعث فيكم التي في الصحيحين وغير الصحيحين، ومن نبيك أيضا قد جاء في بعض الأحاديث. كنا قلنا لكم في درس سابق إنه لم يأتي في ألفاظ الحديث من نبيك في الدرس معه، ولكن قد وجدنا بعض الحديث عند البيهقي وغيره حديث أو حديثين أنهم يقولون من نبيه. وأكثر الأدلة في الصحيحين وغيرهما ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. وهذه التي تسمى بفتنة القبر، وهل هي سابقة على عذاب القبر أو بعده؟ ظاهر الأدلة أنها قبل العذاب أو النعيم، فهو أول ما يوضع في قبره روحه تعاد، يعني إذا دفنوا روحه تعاد، ثم يكون عليه السؤال. فبعد السؤال إن أجاب نادى منادي من السماء إن صدق عبدي إلى آخره، وإن لم يجب نادى منادي من السماء إن كذب عبدي، فيحصل له نعيم أو عذاب. فالفتنة سابقة والعذاب والنعيم بعد الفتنة، فلا يحصل العذاب والنعيم إلا بعد الفتنة وبعد السؤال. قال: على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هي في فتنة القبر، وسبق معنا أمس أنها نزلت في عذاب القبر، فبعد الفتنة إما نعيم وإما عذاب. وأما الأدلة من السنة فهي كثيرة، من حديث أنس في الصحيحين إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاله، أتاه ملكان فيجلسانه فيسألانه. وحديث البراء بن عازب الطويل في مسند الإمام أحمد وغيره، فتعاد روحه في جسده في المؤمن والكافر ويأتيه ملكان. وأيضا حديث أبي هريرة في سنن الترمذي، وفيه فيأتيه منكر ونكير. وحديث البراء أيضا في الصحيحين، المؤمن إذا سئل في قبره عن ربه ودينه ونبيه قال فذاك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وغيرها من الأدلة كثير في إثبات فتنة القبر، وأنها متأخرة وأنها سابقة ومتقدمة على النعيم أو العذاب. وفي فتنة القبر مسائل كثيرة قد تذاكرنا بعضا منها فيما سبق ولا بأس بالإعادة. فمن أشهر المسائل التي تذكر فيه، هل الفتنة في القبر عامة لكل الأمم أو خاصة بهذه الأمة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، هل هي عامة لكل الأمم وخاصة بهذه الأمة؟ وذكر المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، واستظهر أن السؤال عام، وأيضا استظهره شارح الطحاوية، فبعد أن أشار إلى الخلاف قال ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم. ورجح هذا الإمام السفاريني رحمه الله في كتابه البحور الزاخرة في أمور الآخرة. ومن أصرح الأدلة على أن السؤال عام حديث عائشة في صحيح مسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ هذه اليهودية. قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام إنما تفتن يهود، وهي من الأمم السابقة وتفتن في قبورها. وأيضا يدل عليه ما أخرجه أحمد عن عائشة، قصة قريبة من هذا، قالت جاءت يهودية فاستطعمت على بابي فقالت أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. الشاهد من أن هذه اليهودية كانت ماذا؟ تعرف فتنة القبر، وأن هذا مما يعلمونه ومما يستعيذون بالله منه فتنة القبر. استدل السفاريني رحمه الله كلاهما حديث عائشة، استدل أيضا بحديث زيد بن ثابت وأنس بن مالك في أو في حديث زيد بن ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ناقته بحائط لبن النجار فسمع صوتا في قبر فقال متى مات صاحب هذا القبر؟ قالوا في الجاهلية. استدل به السفارين قال والذي يظهر أن عذاب القبر إنما يكون بعد السؤال يعني أنه سمع رجل يعذب فقال متى؟ قالوا في الجاهلية. وهو استدلال يعني ليس بصريح ففي عذاب القبر والدليلان الأولان أصرح وهذا الذي اختاره الشيخ ابن الحيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية. بقي هل سؤال القبر عام لكل من مات سواء كان مسلما أو منافقا أو كافرا أو هو خاص بمن هو مسلم إما في الظاهر أو في الظاهر والباطن وهو المسلمون والمنافقون؟ أيضا هذا مما اختلف في أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنه خاص بالمسلمين والمنافقين، ومن أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله يرى لا القول الأول قول ابن عبد البر أنه خاص، ومن أهل العلم من يرى عمومه وهو الصحيح وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. هل سؤال القبر عام بالمسلمين والمنافقين والكافرين أو هو خاص بالكفار أو هو خاص بالمسلمين والمنافقين دون الكافرين؟ ابن عبد البر رحمه الله يختار أنه خاص بالمسلمين والمنافقين، والقول الصحيح الذي تؤيد الأدلة أنه عام وهو الذي اختاره ابن القيم وعبد الحق الأشبيلي رحمه الله وجزم به القرطبي وابن رجب في كتاب أهوال القبور وغيرهم. والدليل على ذلك أنه قد جاء في بعض روايات البراء وأما الكافر وفي بعضها وأما المنافق، فهذا في أن الكافر وأيضا المنافق يسأل. الذي قال لا يسأل ما دليله؟ جاء في أثر عن عبيد بن عمير وهو من التابعين أنه قال إنما يفتن رجلان مؤمن ومنافق وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه. إنما يفتن رجلان مؤمن ومنافق وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه. بهذا استدل. وأيضا أثر عن عبد الله بن عمر نحوه أن ابن عمر رضي الله عنه قال إنما يفتن رجلان مؤمن ومنافق فأما المؤمن فيفتن سبعا وأما المنافق فيفتن 40 صباحا وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه. وكلا الأثرين ضعيف. أثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال قال عبد الله بن عمر. وابن جريج مدلس ولم يسمع من ابن عمر. فالأثر ضعيف. وأثر عبيد بن عمير أيضا ضعيف. ذكره ابن عبد البر معلقا في التمهيد. فقال وكان عبيد بن عمير في فيما ذكر ابن جريج عن الحارث بن أبي الحارث عنه يقول. وابن جريج مدلس والحارث بن أبي الحارث لم توجد له ترجمة، فلهذه الآثار ضعيفة. والقول بأن الفتنة عامة هو الصحيح، وهو الذي تؤيده الأدلة، وهو الذي جزم به المحققون من أهل العلم. أيضا، هل يفتن الطفل الصغير والذي مات دون سن البلوغ، وهل يسأل في قبره؟ أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. ذكر ابن القيم رحمه الله المسألة ولم يرجح شيئا في كتابه الروح، إلا أنه قدم القول بأنهم يسألون. وجزم الإمام القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة، وهو كتاب مفيد في أمور الآخرة، في أحوال الموتى وأمور الآخرة، جزم أنهم يسألون. قال: فإن قالوا ما حكم الصغار عندكم؟ قلنا: هم كالبالغين، وأن العقل يكمل لهم ليعرفوا بذلك منزلتهم وسعادتهم، ويلهمون الجواب عما يسألون عنه، وهذا ما تقتضيه ظواهر الأخبار. يعني يقول: تكمل لهم عقولهم ويلهمون الجواب حتى لو مات مولود. وأيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله المسألة في جامع الرسائل والمسائل، وذكر أن الحنابلة فيها قولين، وصحح القول بأنهم يسألون. ذكر أن الحنابلة قولين في هذه المسألة، قول بعضهم أنهم لا يسألون، وقول الأكثر أنهم يسألون. قال شيخ الإسلام: وهو الأصح، الأصح أنهم يسألون، وهذا هو الذي يقتضيه مذهب أهل السنة والجماعة. نقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله: قال: وهذا القول، يعني القول بأنهم يمتحنون، موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة، في الآخرة مجنون أهل الفترة والصبي يمتحنون، وإنهم يكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره، وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد، والله أعلم. يعني إنهم يسألون. وهذا هو الصحيح، لأن الأدلة عامة، ما خصص بعضهم من بعض. الحافظ ابن حجر من يذكر ماذا اختار؟ مرت معنا المسألة. قال: لا مانع من سؤال من المميز. قال: إن الامتحان لا يمنع في حق المميز دون غيره، يعني من مات وهو مميز. وظاهر الأدلة العموم، فإذا أثبتنا في حق المميز أثبته في حق غيره، ويلهم الجواب وتكمل لهم عقولهم كما قال الإمام القرطبي رحمه الله. أيضا بقي: هل الصديق يفتن؟ ومن هو الصديق؟ الصديق هو المبالغ في الصدق، والذي بلغ مرتبة عالية في الصدق والتصديق للدين وللشرع. وفي أيضا خلاف الذي جزم به ابن القيم رحمه الله في الروح أنه يفتن، وعنده دليل ابن القيم، والذي قال لا يفتن استدل بالقياس. الإمام القرطبي ذهب إلى أنه لا يفتن ولا يسأل في قبره، قال: لأن الشهيد لا يفتن، ثبت به الدليل، والصديق أعلى رتبة من من؟ من الشهيد. فإذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق من باب أولى، إن القصد من الفتنة هي اختبار صدق الإيمان، وهذا قد علم صدق إيمانه. كذا قال من قال لا يفتن، وهو قياس والأمور الغيبية الأحسن ألا يتوسع فيها بالقياسات إذا قد جاء فيها الدليل. وذكر ابن القيم دليلا أن الصديق يفتن وهو حديث عمر، وهو حديث حسن من طرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سؤال القبر فقال عمر: يا رسول الله، أترد إلينا عقولنا يومئذ كعقولنا الآن؟ وفي بعض الروايات أنه قال: يا رسول الله، ونحن كهيئتنا اليوم، يعني عندما يسألنا نكون في عقولنا ومستحضرين للجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال عمر: إذن أكفيكهما. وفي بعض الروايات أنه قال: إذن في فيه الحجر. ما معنى في فيه الحجر؟ أي آتي بالحجة التي تجعله يسقط. وهو حديث حسن. قال ابن القيم رحمه الله: قال وعمر ذروة الصديقين، يعني من ذروة الصديقين عمر، معنى كلامه. وإن لم يكن عمر من الصديقين فمن هو الصديق؟ والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على سؤاله، ولو كان الصديق لا يفتن لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أنت من الصديقين ولا تفتن. نعم، قال: إذن أكفيكهما. وفي رواية: إذن في فيه الحجر. فهذا الحديث في أن الصديق ماذا؟ يسأل ويفتن في قبره، وهو فيما يظهر والله أعلم أولى من القياس ذا، لأن أمر غيبي والوقوف مع الدليل في الأمور الغيبية أحسن. نعم، هم يعني عدة أصناف الذين ثبت فيهم أنهم لا يفتنون. ممن ثبت فيه أنه لا يفتن في قبره بالدليل الصريح الأنبياء. الأنبياء لا يفتنون في قبورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الفتنة فبي تفتنون وعني تسألون. وحديث صحيح في مسند أحمد عن عائشة: وأما الفتنة فبي تفتنون وعني تسألون. وأيضا الحديث الذي قرأناه سابقا في صحيح مسلم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم؟ ولم يقل أنا، قال أنكم. وأيضا الأنبياء يسأل الناس عنهم، ليس عنهم يسألون، بل الناس يسألون عنهم وعن اتباعهم لهم وإيمانهم بهم. فهذا الصنف الأول ممن ثبت بالدليل أنهم لا يسألون. الصنف الثاني الشهيد، الشهيد لا يفتن ولا يسأل. من مات قتل في سبيل الله في أرض المعركة، قتل على أيدي الكفار، كما في سنن النسائي عن رجل، عن راشد بن سعد، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا: يا رسول الله، ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ قال: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. أيضا ممن ثبت أنه لا يفتن الذي يموت مرابط في سبيل الله، ولو مات موتا بغير القتل، الذي يكون مرابط في سبيل الله ويموت ولو موتا ما يقتل لا يفتن، كما في حديث سلمان صحيح مسلم نحو حديث أبي الدرداء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن مات فيها في حال الرباط أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. إذا يموت مرابط في سبيل الله يؤمن الفتان. أيضا ممن ثبت به الدليل المؤمن الذي يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، كما في سنن الترمذي حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث حسن وله طرق كثيرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. فإذا كان من المسلمين من المؤمنين ومات يوم الجمعة ليلة الجمعة، هذه علامة من علامة حسن الخاتمة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يفتن في قبره.
الشهيد دي غرق ولا حرق؟
ما في هذا، إنما ذاك الشهيد الذي كفى ببارقة السيوف، يعني الذي مات تحت السيوف وتحت سلاح العدو. طيب، قال: وسؤال منكر ونكير في قبره، أي نؤمن به، نؤمن بسؤال منكر ونكير عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذا قد جاء في حديث أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. جاء هذا الحديث عن اثنين من الصحابة، عن أبي سعيد وعن أبي هريرة. حديث أبي سعيد أخرجه الإمام الترمذي من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي، عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن عطية عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد. هذا حديث طويل، ومن ضمنه هذا: القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. وعبيد الله بن الوليد الوصافي هذا متروك شديد الضعف، وعطية هو ابن سعد العوفي، قالوا في ترجمته ضعيف وشيعي ومدلس، ضعيف وأيضا مدلس ومعنعن هنا وأيضا متشيع. فما حال الحديث الأول، حديث أبي سعيد شديد الضعف، رجل وصافي هذا متروك، وعطية ضعيف ومدلس، فحديث أبي سعيد شديد الضعف. حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، فقال: حدثنا مسعود بن محمد الرملي قال: حدثنا محمد بن أيوب بن سويد قال: أنبأنا أبي قال: أنبأنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا الإسناد أيضا ضعيف جدا. مسعود بن محمد الرملي ما وجدت له ترجمة، وقال الهيثمي إنه ضعيف. الشيخ الألباني نبه في بعض كتبه أن الهيثمي لعله التبس عليه، وأنه الشيخ الألباني قد بحث عن هذا الرجل فلم يجد له ترجمة. الشاهد أن الضعف في الذي يلي أكثر: محمد بن أيوب بن سويد، رجل متروك الحديث. محمد بن أيوب بن سويد قال الدارقطني متروك، وقال أبو زرعة: رأيته قد أدخل في كتب أبيه أشياء موضوعة. وقال ابن حبان: يروي عن أبيه عن الأوزاعي، وهنا كذلك عن أبيه عن الأوزاعي، الأشياء الموضوعة لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه. فما حال حديث أبي هريرة أيضا؟ طيب، هل يتقوى الحديث من الطريقين؟ ها؟ نعم. الوليد هذا متروك في السنة الأول، وفي الثاني متروك، خلاص ما يتقوى من هذين الطريقين، فالحديث ضعيف، مع أنه مشهور هذا الحديث: القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران، وهو حديث شديد الضعف، روينا من هذين الطريقين، ولا يتقوى بهما لكونهما الضعف فيهما شديدا. ولكن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، إما حفرة من حفر النار، فمعناه صحيح، لأنه كما قال في أهل البراء: يفرش له من الجنة ويلبس من الجنة ومد بصره ويفتح له باب الجنة فيأتي من ريحها وطيبها الجنة، فيكون روضة من رياض الجنة. وذاك قال: يضيق عليه قبره ويفرش من النار ويلبس من النار ويأتي من حر النار وسمومها إلى قبره، فيكون حفرة من حفر النيران. فالحديث الثاني ضعيفة، ومعناه ثابت في أدلة أخرى، إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.